أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالته إلى الناس، فدعا إلى الله وجاهد في سبيل الله مدة منذ أن بعثه الله إلى قبيل فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، وهو يدعو ويجاهد في سبيل الله عز وجل. قد نصره الله في مغازيه وفي سراياه، وقد يحصل عليه وعلى أصحابه بعض الهزائم، أو يحصل بعض النكبات فيما في هذه الفترة، وكان قبل ذلك يدعو إلى الله في مكة دعاء مجردا ليس معه جهاد، لأنه لم يؤمر بالجهاد، لأن حالة المسلمين في مكة لا تتحمل الجهاد، فكان مقتصرا على الدعوة إلى الله رغم ما يلقى من المعارضات ومن التهديدات ومن المضايقات، لكن لم ييأس، فكان يعرض نفسه على القبائل في منازلهم في منى وقت الحج، يدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن، يبلغهم رسالة ربه عز وجل. أما أهل مكة فكانوا معادين له أشد العداوة ومنابذين له أشد المنابذة، إلا من أسلم منهم. لكنه صبر صلى الله عليه وسلم واستمر الدعوة إلى الله، وكان عمه أبو لهب كان يتابعه ويكذبه، يمشي خلفه إذا ذهب يدعو الناس ويقول لهم لا تصدقوه فإنه كذاب، هكذا كان يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذات يوم وكذلك امرأته أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان كانت أيضا تقف من الرسول صلى الله عليه وسلم موقف العداء والأذى وتسميه مذمما بدل محمد, سميه مذمما. كان ذات يوم أن صعد الجبل في الأبطح أو في فنادى أيها الناس وصباحاه, على عادة العرب أنهم إذا دهمهم أمر ينادي منادي ثم يجتمعون عليه ثم يعطيهم الخبر الذي نادى من أجله. فنادى وصباحاه فاجتمع عليه أهل مكة وفيهم أمه وأبو لهب, اجتمعوا عليه فقال لو حدثتكم أن عدوا وراء هذا الجبل يريد أن يغير عليكم أتصدقونني؟ قالوا نعم. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب تبا لك, ألهذا جمعتنا وتب معناها الخسار أي خسارة لك, ألهذا الخبر جمعتنا؟ يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحقر خبره. فعند ذلك أنزل الله هذه السورة, سورة تبت أبي لهب, تبت يدا أبي لهب. فقال الله جل وعلا ردا على أبي لهب تبت يدا أبي لهب أي خسرت وخابت, ومعناه أنه خسر ولكنه عبر باليدين لأنهما أداة الكسب والاكتساب, وإلا فالتباب والخسار عائد إليه. فالتباب معناه الخسار معناه الهلاك, تب أي خسر وهلك. يدا أبي لهب سمي وهو هذه كنيته أبو لهب, وأما اسمه فهو عبد العزة, عبد العزة بن عبد المطلب, والعزة صنم أهل مكة, عبد العزة بن عبد المطلب. وسمي كني أبا لهب لأنه كان وضيء الوجه, كان وضيء الوجه جميلا فسمي أبا لهب تشبيها له ب يعني بالحمرة بلهب النار من حمرته. فهذا معنى اللهب أبي لهب, أنه كان وضيء الوجه وجميلا. فقال الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب مقابل قوله للرسول صلى الله عليه وسلم تبا لك لهذا جمعتنا، فصار التباب عليه هو لا على الرسول صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب، هذا دعاء عليه بالهلاك والخسار. ثم أخبر جل وعلا عنه فقال وتب، يعني وخسر وخاب وهلك. فهذه الآية فيها دعاء وفيها خبر، الدعاء في قوله تبت يدا أبي لهب، والخبر في قوله وتب أي خسر وهلك. ثم قال جل وعلا ما أغنى عنه ماله وما كسب. له مال وله كسب لكنه لم ينفعه ذلك ما دام على الكفر، فإن الكافر لا ينفعه ماله مهما بلغ، ولا ينفعه ولده مهما كثر. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلم ينفعه ماله، ما أغنى عنه ماله وما كسب من المكاسب الكثيرة، لأنه كان غنيا، كان غنيا، لكن هذا الغنى لا ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى لما كفر بالله وعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر جل وعلا خبرا آخر فقال سيصلى نارا، وفي قراءة سيصلى نارا أي يقاسي من عذابها وحرها ذات لهب التهاب شديدة الالتهاب. سيصلى يصلى نارا في الآخرة، يصلى نارا في الآخرة ذات لهب. نار ذات لهب يكفي في عذابها وشدتها أنها نار، ولكن مع هذا قال ذات لهب، لأن النار قد تنطفي وقد، لكن هذه تتلهب، ذات لهب، ذات لهب. ثم قال وامرأته، امرأتهم جميل، تكنى أم جميل، وكانت حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤذيه أشد الأذى. أي وتبت امرأته، وتبت امرأته مثله، وامرأته أي تبت حمالة الحطب، حمالة الحطب معناها أنها كانت تمشي بالنميمة، وقيل حمالة الحطب أنها كانت تجمع الحطب والشوك وتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقيه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لتؤذيه بذلك. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها أي عنقها يوم القيامة، يكون في جيدها يوم القيامة حبل، حبل أي قلادة من النار، قلادة من النار والعياذ بالله، من مسد. المسد في اللغة الليف، ليف النخل، ولكن المراد بها هنا أنه مسد من النار تعذب به، في جيدها حبل من مسد، جمع الله لهما من أنواع العذاب، لأنهما كان يؤذيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من معجزات، من المعجزات، لأن الله أخبر أنهما خاب وخسر وتب، وأخبر أنها ستصلى، وأن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب هو وامرأته، وأنها ستصلى النار مع زوجها، فلم يسلم، مات على الكفر، لم يسلم ومات على الكفر، فتحقق فيهما هذا الوعيد الشديد في مقابل موقفهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقص الرسول فإنه سيلقى هذا المصير يوم القيامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحترم جنابه ويعظم ويدافع عنه عليه الصلاة والسلام، فكل من تناول الرسول أو تنقص الرسول فله نصيب من هذا الذم وهذا الوعيد. وأما قوله جل وعلا في سورة النصر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، كما أسلفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماضيا في الدعوة والجهاد في سبيل الله، ينتصر تارة ويدال عليه تارة، هكذا في مدة منذ هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بدأ الجهاد. في مكة دعوة بلا جهاد، وفي المدينة دعوة وجهاد، أذن الله له بالجهاد وأمره بها، فجاهد صلى الله عليه وسلم، وكانت الحرب بينه وبين أعدائه سجالا ودولا، سنة الله جل وعلا في خلقه. فلما كان في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم، ختام عمره، فتح الله عليه النصر والتوفيق، فغزا مكة وأخرجوه منها مختفيا، أخرجوه منها وقت الهجرة مختفيا مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، كانوا يترصدون له ويطلبونه ليقتلوه، ولكن الله نجاه منهم، فخرج ثاني اثنين ليس معهما إلا دليلهما عبد الله بن أريقط الليثي، خرجوا ثلاثة، رسول الله وأبو بكر ودليلهما، وكان كافرا، استأجره أبو بكر ليدلهما على الطريق، فلما صار في العام الثامن جمع صلى الله عليه وسلم جيشا جرارا يبلغ 10,000 مدججين بالسلاح، خرج 3 ورجع إلى مكة بهذا الجيش العظيم في فترة وجيزة وسنين قليلة. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى أنه ينصر رسله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإن جرى على رسله ما يجري فالنصر لهم في العاقبة. خرج صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل مختفين يخفي على أهل مكة خروجه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في رمضان، لأن أهل مكة نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول الذي جرى في الحديبية، نقضوه حيث نصروا أعداء أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قريش لهم أحلاف والرسول له أحلاف من خزاعة، فصارت بين أحلاف الرسول وأحلاف قريش منازعة، فقريش ناصرت أحلافها على أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك انتقض عهدهم. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفيا أن يصل إليهم الخبر حتى يفجأهم، أتم الله له ما أراد، وصل إلى مكة، دخلها صلى الله عليه وسلم لابسا للسلاح على رأسه المغفر ومعه أصحابه، ودخلوها. اختلف العلماء هل دخلوها صلحا أو دخلوها عنوة، أو دخلوا بعضها صلحا ودخلوا بعضها عنوة، على خلاف بين العلماء. المهم أنه دخلها صلى الله عليه وسلم ونصره الله عليهم، وفتح له مكة، واجتمعت قريش في المسجد الحرام ينتظرون ماذا يصنع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطب صلى الله عليه وسلم فيهم، وقال: يا معشر قريش، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم، مع أنهم آذوه وحاربوه وضايقوه وعادوه طيلة البعثة، عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. فأسلم منهم خلق كثير، أو كلهم أسلموا، دخلوا في دين الله، أسلم أهل مكة، رؤساؤها وعامتها أسلموا، دخلوا في الإسلام. فلما علمت العرب، قبائل العرب لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأن أهلها أسلموا، عند ذلك عرفوا أنه لا مفر لهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها لما سقطت قريش في يد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم حينئذ مدفع، لأنهم ينظرون إلى قريش، و ويقولون لما انتصر على قريش معناه بينتصر على بقية العرب. فجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام. دخل الناس في دين الله أفواج جماعات، بدل أن يدخل الأفراد مختفين خائفين صاروا يدخلون جماعات بسبب فتح مكة. فهذا معنى قوله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، لأن سورة الفتح في صلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا في صلح الحديبية وهو مقدمة لفتح مكة. وأما الفتح هنا فالمراد به فتح مكة إذا جاء نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على أعدائه الذين حاربوه وآذوه ووقفوا في وجهه، إذا نصره الله عليهم، وذلك في فتح مكة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس، أيها الرسول رأيت الناس أبصرتهم يدخلون في دين الله أفواجا من كل قبيلة، وجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوه على الإسلام. قال الله جل وعلا إذا حصل ذلك، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات كثيرة وقبائل، فماذا يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يقابل هذا بالفخر والخيلاء والإعجاب؟ لا، قابله بالشكر لله عز وجل، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهكذا يجب على المسلمين إذا انتصروا أنهم يقابلون ذلك بالخضوع لله عز وجل والاستغفار، وأن لا يروا في أنفسهم العجب والخيلاء والفخر كما تفعله الدول الكافرة، إنما يخضعون لله عز وجل ويشكرونه ويحمدونه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله، أي دين الإسلام، لأن الإسلام هو دين الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، فهو دين الله عز وجل، وما عدا الإسلام فهو دين الشيطان، ما عدا الإسلام فهو دين الشيطان. ورأيت الناس يدخلون في دين الله، فإضافته إلى الله إضافة التشريف، يدخلون في دين الله أفواجا، بدل أن كانوا يدخلون أفرادا مختفين وخائفين. فسبح بحمد ربك، هذا جواب الشرط، جواب إذا، فسبح بحمد ربك، أي نزهه، نزهه عن ما لا يليق به من الشرك الذي كان المشركون يلابسونه، نزهه عن الشرك ونزهه عن النقائص والعيوب. فسبح بحمد ربك، سبح أي نزه بحمد ربك، أي متلبسا بالحمد، يعني يجمع بين التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، يجمع بين هذا وهذا. فسبح بحمد ربك، هذا ما يقابل به نصر الإسلام والمسلمين، تسبيح تحميد والتكبير لله عز وجل. فسبح بحمد ربك واستغفره، اطلب منه المغفرة، اطلب منه المغفرة عن التقصير. فإذا كان الرسول بحاجة إلى الاستغفار فنحن من باب أولى، نحن من باب أولى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أوفى الناس عبادة وأوفى الناس بحق الله، ولكن حق الله عظيم، لا أحد يحصي حق الله عز وجل، ولكن الله غفور رحيم، اطلب منه المغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذا كان الرسول مع عبادته ومع عمله العظيم يحتاج إلى الاستغفار فنحن من باب أولى. وأيضا قالوا هذا فيه إشارة إلى قرب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السورة نزلت عليه في ثاني أيام التشريق أو في أيام التشريق من حجة الوداع، فبها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب أجله، فكان يكثر من الاستغفار. أراد عمر رضي الله عنه أن يختبر الصحابة مع هذه السورة، كان يجمع أهل بدر وشيوخ بدر كابر الصحابة، جمعهم في مجلسه والاستشاراته، وكان يدخل معهم ابن عباس وكان شابا صغيرا. فبعضهم استغرب: كيف هذا الطفل يدخل معنا ونحن لنا أولاد، لماذا لم يدخلهم وأدخل هذا الغلام؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم فضل هذا الغلام الذي أعطاه الله الفقه في الدين وألهمه التفسير والتأويل، أراد أن يظهر لهم فضل هذا الغلام عليهم فكيف على أولادهم. فقال: ما تقولون في هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيش معناها؟ قال بعضهم: أمرنا الله إذا نصرنا الله أن نسبح وأن نستغفر ونسبح. وبعضهم سكت، فقال: ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال: هذه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فمعناه أن الله أتم لك الأمر وجاء الأجل، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: ما أعرف من هذه السورة إلا ما تقول. فبذلك ظهر فضل هذا الغلام رضي الله عنه. فالحاصل أن هذه السورة فيها عجائب، فيها البشارة، فيها البشارة بالنصر وقد وقع، وفيها الإشارة وهي الإشارة إلى قرب أجله صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك، فإنه ما عاش بعدها إلا قليلا ثم توفاه الله عز وجل بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. وهذه السورة سورة عظيمة، مع اختصارها هي سورة عظيمة، فهي معجز من معجز القرآن، حيث إن الله أخبر فيها أنه سيأتي نصر ويأتي فتح، وقد وقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وفيها أن العمر يختم بالاستغفار والاجتهاد للموت والاستعداد للموت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه اجتهد في العبادة، وكان يكثر من الاستغفار، وكان يكثر في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن، يعني يفسر هذه السورة، ويمتثل ما أمره الله به فيها. فدل على أن الأعمار تختتم بالاستغفار، طلب المغفرة، لأن الإنسان مهما كان من الصلاح والاستقامة والعمل الصالح فهو مقصر في حق الله عز وجل فيستغفر. إذن فالمذنب واللي عنده ذنوب من باب أولى أن يستغفر ويطلب المغفرة من الله عز وجل، فهذا فيه فضل الاستغفار، وأنه ختام الأعمال الصالحة، ختام العمر، وختام الصلاة الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر إذا سلم، استغفر الله 3 مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكذلك يختم به قيام الليل، قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. تختم به المجالس، فإذا جلس مجلسا وأراد أن يقوم فيقول سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، فيختم المجلس بالاستغفار أيضا. إن كان مجلس خير فيكون هذا طابع عليه، وإن كان يعني ختما له، وإن كان مجلس سوء فإنه كفارة، كفر ما يحصل فيه، كفارة المجالس. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، اللهم اغفر لي، كل ما يقوم من مجلس. فالاستغفار مطلوب لا سيما في ختام الأعمال وختام المجالس. إنه كان توابا، هذا وعد من الله جل وعلا أن من تاب إليه واستغفره أن يتوب عليه. والتواب كثير التوبة، تواب كثير التوبة على من تاب. فهذه سورة عظيمة وتشتمل على معاني جليلة، فكما ذكرنا أن النصر إذا جاء للمسلمين فإنهم يقابلونه بالشكر، ويقابلونه بالعبادة، ولا يقابلونه بالفخر والخيلة والغفلة والطبول والمزامير وإلى آخره. هكذا المطلوب عند النصر وعند نصرة الإسلام والمسلمين. وفيها كما ذكرنا ختام أنه يختم العمر بالأعمال الصالحة والاستغفار، كما تختم الأحوال الأخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يستتاب من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهل هناك فرق بينهما؟
الفقهاء ذكروا أنه يقتل ولا يستتاب، من سب الله ورسوله يقتل ولا يستتاب، لأن هذا حده الذي يجب أن يقام عليه، نسأل الله العافية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر أحدهم في الأنترنت كلاما في هذه الأيام فيه استهزاء بالله عز وجل، مخاطبة للرسول عليه الصلاة والسلام بغير أدب، من ذلك أنه قال: لو قابلتك أيها أو يا محمد فلن أقبل يديك ولن أصافحك إلا مصافحة الند للند، ولن أصلي عليك. فماذا يعتبر هذا القول وفقكم الله؟ وهل يعتبر من الاستهزاء وسوء الأدب؟
هذا في الجرائد ولا في الأنترنت؟
الأنترنت.
ها؟
في الأنترنت.
إيه، ما أظن الجرائد إن شاء الله ستنشر مثل هذا الكلام. على كل حال، هذا تثبت من الرجل هل قاله أو منسوب إليه، تثبت من هذا الأمر، وهذا أمر فظيع لا يجوز السكوت عليه أبدا. والآن يعني التثبت في هذا وطلب إقامة الحد إذا ثبت، هذا جارنا الآن المطالبة به. نعم.
من فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يستدل بحادثة ابن خطل الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعلق بأستار الكعبة يوم فتح مكة وقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه، أنه لا يستتاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نص الفقهاء على هذا، نص على أنه من تكررت ردته يقتل ولا يستتاب، وكذلك من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، من سب الله وسب الرسول فإنه يقتل ولا يستتاب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب مستقل 3 مجلدات، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس عندما أقوم بإلقاء محاضرة عن خطورة ترك الصلاة مثلا، فتكون هذه المحاضرة فيها تخويف، يقول: هل هذا الفعل صحيح، أم أنه من شروط إلقاء المحاضرة أن تكون ترغيبا ثم يأتي بعدها الترهيب؟ وهل الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصباحه على هذا الأمر أن المحاضرة قد يكون تخويفا فقط استدلال صحيح؟
الرسول صلى الله عليه وسلم رغب قبل هذا، رغب ودعا إلى الله، لم يباشرهم بالترهيب، إنما دعاهم إلى الله ورغبهم في الإسلام ووعدهم بالجنة، فلا يبدأ بالتخويف، لكن يبدأ إذا كنت تريد أن تحاضر عن الصلاة تبدأ بأهمية الصلاة ومكانة الصلاة وعظمتها، ثم تتطرق إلى من تركها، ماذا يجب في حقه، وهكذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوعد بالهلاك والخسار في قوله سبحانه تبت هو لكل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بأبي لهب؟
بلا شك، هذا بلا شك أنه يتناول، إن كان سبب نزولها فعل أبي لهب فإنه عام لكل من تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو أذاه أو سبه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض أئمة المساجد يتحرج من قراءة سورة المسد في الصلاة بزعمه أن ذلك احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله العافية، هذا معناه أنه لا يحب هذه السورة، هذا كلام الله جل وعلا، ما فيه محاباة لأحد، الرسول أعلنها وعلمها للناس، فهذا من تسويل الشيطان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة سورة المسد في الصلاة الجهرية من وقت لآخر لأخذ العبرة وبيان أن مجرد الانتساب لا ينجي من النار؟
نعم، لكن لا يرتب لها ترتيب، يقرأها بعض الأحيان من غير ترتيب، من غير ترتيب، لكن يقرأها بعض الأحيان مثل ما يقرأ غيرها من السور. ونعم، هي فيها أن القرابة، مجرد القرابة للرسول لا تنفع مع عدم الإيمان، فهذا عم الرسول، عم أخو أبيه، أنزل الله فيه هذا القرآن مع أنه من قرابة الرسول، فمجرد القرابة لا ينفع. نعم، إذا اجتمعت القرابة والإيمان فلا شك أن هذا فضل عظيم، أما مجرد القرابة فلا تنفع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، أن يؤتى بالتسبيح مجردا فنقول سبحان الله، أم يقرن بالحمد فيقال سبحان الله وبحمده؟
نعم، سبحان الله وبحمده هذه كلمة عظيمة، كلمتان خفيفتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هكذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الدعاء على الظالم بقولنا له تبت يداك؟
إذا بلغ من الظلم والعدوان مثل مبلغ أبي لهب يدعى عليه بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قرأ الإنسان الفاتحة في سره وفي صدره بدون أن يحرك شفتيه
ما تجزيه؟ ما تجزيه، لا بد أن يتلفظ بها ويسمع نفسه، على الأقل يسمع نفسه بها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذه الرواية صحيحة، وهي أن أبا لهب يرفع عنه العذاب كل يوم اثنين لأنه أعتق الجارية التي أخبرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
يرفع عنه العذاب لا أدري، لكن ورد أنه يمتص شيئا بإبهامه، ويقول هذا بسبب أنه جعل ثويبة ترضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد، الله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أفضل كتاب في بيان أسباب النزول بالسور؟ ما أفضل كتاب في بيان أسباب نزول الآيات والسور؟
كتاب موحد في أسباب النزول، مثل كتاب الواحدي، أسباب النزول للواحدي، وفيه كتب في أسباب النزول كثيرة. نعم. وأسباب النزول مذكورة في كتب التفسير، مثل ابن جرير، مثل ابن كثير، مثل مذكورة فيها، مدرجة فيها أسباب النزول. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وهل الآيات التي أنزلت بسبب هي أكثر من الآيات التي أنزلت بدون سبب؟
هذا يحتاج إلى تتبع القرآن، ما أدري عن هذا، يحتاج إلى تتبع واستقراء للقرآن، ولا فائدة من هذا، لا تعبت نفسك عاد وش تستفيد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من المعلوم حفظكم الله أنه إذا كان بين المسلمين والكفار عهد فإن المسلمين لا ينقضون العهد إلا إذا أعلموا الكفار، فعلى ما يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تخبأ مع جيشه ودخل مكة على قريش؟
لأنه انتقض عهدهم، الرسول إذا أراد أن ينهي، ما هو إذا أراد أن ينهي العهد فإنه يخبرهم، يقول لكم مدة كذا وكذا، إنهاء، هذا إنهاء العهد، أما إذا خانوهم فلا، ما يخبرهم بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن أقول صدق الله العظيم بعد قراءتي للقرآن؟
ما ورد هذا، نحن لا نقول شيء إلا ما ورد، ولا ورد أن القراءة تختم بقول صدق الله العظيم. الذي ورد أن القراءة تبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا السورة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، يستحب هذا، إلا سورة براءة فلا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يستحب أن يقرأ القرآن على طهارة إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، إن كان يقرأ من المصحف فلا بد أن يتوضأ لمس المصحف. وكذلك من آداب تلاوة القرآن حضور القلب والتدبر للقرآن، هذه آداب التلاوة، وليس منها ولا في رواية ولا في حتى في كلام العلماء ما فيه أنه يختم ذلك بصدق الله العظيم، إنما هذه عادة جرى عليها الناس لا دليل عليها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يكون الجهاد فرض عين على المسلم؟
إذا استنفره الإمام أو حضر بلده عدو، أو حضر الجهاد، حضر المعركة. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فيتعين الجهاد في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا استنفره الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، قوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. والحالة الثانية إذا حضر المعركة لا يفر. والحالة الثالثة إذا دهم البلد عدو، إذا دهم بلده عدو فإنه يتعين عليه أن يقاتل ويدافع العدو. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت بعض طلبة العلم يقول: إذا قلت يا رحمن ارزقني، أن هذا من الاعتداء في الدعاء، فهل ما قال؟
لا، ما هو من الاعتداء في الدعاء، لكنه غير مناسب. المناسب أن تدعو الله بموجب الاسم الذي تدعو به، تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، فتأتي بالطلب المناسب للاسم. أما يا رحمن ارزقني فهذا لا يناسب لفظ الاسم، هو جائز لكنه لا يناسب لفظ الاسم. وأشد من ذلك أن تقول: اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، ها، يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجهر بذكر الله بعد أداء الصلاة المفروضة من السنة؟
نعم، لا شك أنه من السنة، كما قال ابن عباس: كانوا يعرفون انصراف، لأنه كان من الصغار من الأطفال، كانوا يعرفون انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة إذا سمعوا الذكر، دل على أنهم يجهرون بالذكر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشبيك الأصابع بعد الصلاة وقبل الصلاة يعد أمرا محرما؟
لا، تشبيك الأصابع لا يجوز في حالتين: إذا كان ينتظر الصلاة، والحالة الثانية إذا كان في الصلاة، في نفس الصلاة. أما تشبيك الأصابع بعد الصلاة فلا مانع منه، النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بقراءة المعوذتين في الصباح والمساء بعد نزولهما، وهل من فعل ذلك فاكتفى بهما ولم يقرأ أذكار الصباح والمساء يكون فعله صحيح؟
فيهما خير وفيهما كفاية، لكن الأفضل أن يأتي بالأذكار الواردة يستكملها حسب استطاعته، هذا عبادة لله وفيه خير، خير له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نشاهد في بعض الأحيان أوراقا بالصحف والجرائد مرمية في الشوارع، ويغلب على الظن أن يوجد فيها اسم الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يجب علينا أن نتتبعها وأن نرفعها علما بأنها كثيرة؟
هذا من التكلف، ما كلفك الله أن تتتبع الجرائد تخشى أن فيها اسم الله أو اسم الرسول. إذا رأيته فارفعه، أو رأيت قرآن أو حديث ارفعه، أما ما دام لم ترى شيئا فما كلفك الله أنك تتتبع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في صلاة الجماعة إذا صليت خلف الإمام، فهل يجوز لي أن أتأخر في الرفع من السجود قليلا حتى أنتهي من الدعاء؟
تابع الإمام، المطلوب والمشروع أن تتابع الإمام ولا تتأخر عنه، كما أنك لا تتقدم عليه، فتتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل رفع اليدين عند الدعاء مشروع في كل وقت؟
رفع اليدين مشروع في الحالات التي ورد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه الدعاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أنه إذا أراد الشخص أن يعوذ أبناءه بالمعوذات أنه يقول: أعيذكم برب الفلق إلى آخر السورة، أعيذكم برب الناس إلى آخر السورة؟
لا، يقرأ السورة أو يقول: أعيذكما بالله من الشيطان، أعيذكما بالله من كذا. أما أنه غير الآية، غير، ما يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز دفع الزكاة للوالدين والإخوان؟
الوالدين لا، الواجب أن تنفق عليهما إذا احتاج، وأنت تقدر الواجب أن تنفق عليهما، فرض عليك هذا. والإخوان إذا كانوا فقراء أيضا ما عندهم شيء، يجب عليك أن تنفق عليهم، قرابة، حق القرابة. لكن الوالدين بالذات لا يجوز دفع الزكاة لهما، لا تجوز زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده، عمودي النسب لا يجوز دفع بعضهما لبعض الآخر زكاته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لي التيمم إذا خفت من الوضوء بالماء في حال البرد، وأن ذلك قد يسبب لي مرضا؟
إذا كان ما عندك ما تسخن به الماء من حطب أو من كهرب أو من، ما عندك ما تسخن به الماء وهو بارد شديد البرودة، تخشى على نفسك إنك تتيمم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة مباشرة والدعاء منفردا هو من البدعة؟
هل
الدعاء بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة ويكون دعاؤه منفردا هو من البدعة؟
الدعاء بعد إيش؟
الصلوات المفروضة.
إيه؟
ويكون دعاؤه منفردا، يكون هذا الدعاء بدعة؟
مطلوب الدعاء بعد أدبار الصلوات، تدعو الله، تستغفر الله، تدعو الله، هذا مطلوب، كيف يكون بدعة؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تصح الصلاة خلف من يقنت قنوت النوازل في هذه الأيام حيث لم يصدر شيء من العلماء؟ يقول: فنحن في حيرة من أمر صلاتنا وفي حرج من ذلك.
تابع للإمام، إذا قنت الإمام تقنت معه، والمسؤولية عليه هو، أنت تتبع إمامك، المسؤولية عليه هو إذا قنت بدون فتوى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من زاد شوطا في الطواف وهو متعمد فماذا عليه؟
ما عليه شيء، يحتسب له 7 أشواط والزيادة لا قيمة لها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة حجت حجة الإسلام ثم تركت الصلاة بعد الحج لمدة امرأة حجت حجة الإسلام ثم تركت الصلاة بعد الحج لمدة 2 سنين ثم رجعت إلى الصلاة مرة أخرى، فهل يجب عليها أن تحج مرة أخرى؟
نعم، تعيد الصلاة، لأنها لما تركت الصلاة متعمدة خرجت من الإسلام، هذه ردة والعياذ بالله. فإذا تابت ومن الله عليها بالتوبة تعيد الحج، لأن حجها الأول بطل بالردة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض الإخوة يتساهل في أخذ بعض الكتب التي ينساها أصحابها في المسجد، أو أنه لا يجد كتابه فيجد كتابا آخر فيأخذه مكانه، فهل هذا جائز؟
لا، الذي ما هو ليس لك لا يجوز لك أن تأخذه إلا بإذن صاحبه، يمكن يجي يرجع يأخذ كتابه. لا تأخذ شيء للناس لا في المسجد ولا في غيره إلا بإذنهم وسماحهم لك بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلاب العلم ينشغل بقراءة كتب الردود المعاصرة عن تحصيل العلم، فهل هذا من المنهج السديد؟
لا، ليس هذا من المنهج السليم. المنهج السليم أنه يطلب العلم على العلماء، إما في الدروس في المساجد وإما في المدارس والكليات والمعاهد، يطلب العلم لا ينشغل بقراءة الردود أو بقراءة الكتب والمطالعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل أنا نمت عن صلاة الظهر ثم قمت مع أذان العصر وذهبت وتوضأت، فهل أبدأ بالعصر لأن العصر قد أقيمت ثم أصلي بعدها الظهر؟
لا، تبدأ بالظهر، فإذا خلصت منها تدخل معهم فيما بقي من العصر، لأن الترتيب واجب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل ورد هذا الدعاء بعد الصلوات المكتوبة، حيث أسمع من يقوله كثيرا بعد الصلاة، وهو اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك؟
تخصيصه في هذا الوقت لا أعرف له دليلا، المداومة عليه لا أعرف له دليل، لكن إذا قاله بعض الأحيان فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح 10 تسبيحات في الركوع والسجود؟
هذا أعلى الكمال، أعلى الكمال 10، وأدناه 3، والمجزي 1. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إسدال اليدين بعد القيام من الركوع، وهل الأقرب إلى السنة، وهل هذا هو الأقرب إلى السنة؟
لا، العكس، العمل بالسنة أن تقبض يديك مثل ما قبل الركوع، لأنه كله قيام، كله قيام، ولم يرد ما يخصص ما بعد الركوع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص عندما نصحته عن تشغيل القرآن الكريم وهو لا ينصت له ويدخل عليه المراجعون، قال أنا أشغله لأجل أن تستمع الملائكة والجن إليه، فهل هذا العمل صحيح؟
وما عليه من الجن، الملائكة تستمع من غيره، والجن ما عليه منهم، الجن يلقون القرآن يجدونه ما هو في المكتب وقت الشغل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وأيضا الناس معرضون في معاملاتهم وأشغالهم، لهم أصوات ولهم، ألا ينصتون للقرآن؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اتفقت مع عامل لكي يعمل لي إصلاحات في المنزل، اتفقت مع عامل لكي يعمل لي إصلاحات في المنزل، وبعدما بدأ في العمل تبين لي أنه نصيري علوي، فهل أقطع المعاملة معه وأستبدله بغيره، أم يجوز لي أن أجعله يكمل عمله؟
أنت عقدت معه وهذا عمل كهرباء، ما جئت به لعبادة أو وكلته في حج أو وكلته في عبادة، أنت جئت به لعمل مباح، ما يجوز لك أنك تقطع العقد، يكمل العقد الذي جرى بينك وبينه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وجدت أداة من أدوات السيارات ملقاة على الأرض، كيف أتصرف بها حيث إنه لا يمكن أن أجد صاحبها؟
اتركها في مكانها يا أخي، ما كلفك الله بها، اتركها في مكانها، يجي صاحبها ويأخذها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أنه من السنة أن تلبس النعال حال كون الإنسان جالسا؟
لا أعرف شيئا من هذا، إذا احتاج للبسها يلبس، إذا ما احتاج اخلعها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يكثر في مجالس أقاربي الغيبة والكذب في أثناء الحديث، فهل المطلوب مني أن أرد على كل من اغتاب أو كذب في أثناء الحديث في ذلك المجلس؟ وما الطريقة الصحيحة في إنكار هذا الأمر؟
نعم، هذا من المنكر، الغيبة هذا من المنكر، والنميمة والكذب، انصحهم، الواجب عليك النصيحة، فإن امتثلوا وتركوا هذا الحمد لله، وإذا لم يتركوه ولم يقبلوا فلا تجلس معهم، تبتعد عنهم لئلا تشاركهم في الإثم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هذه العبارة: لولا الله ثم العلماء لكنا قوما ضالين، هل هذا القول من الألفاظ الشرعية أم من الألفاظ الشركية؟
لولا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، لولا الله ثم رسوله، العلماء فيهم وفيهم، فيهم من هو على هدى وعلى خير، وفيهم من هو ضال، هو كل العلماء. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا معصوم عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم لبس القفازين والخفين للمرأة المحرمة؟
نعم، القفازين منهي عنهما، نهيت المحرمة عن لبس النقاب والقفازين، وأما الجوارب على الرجلين فلا مانع، بل هذا أستر لها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا مدرس في مدرسة أهلية، ورئيس هذه الشركة وهذه المدرسة امرأة، فهل علي شيء في ذلك؟
لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لا تكن تحت إمرة امرأة ولا سلطة امرأة، أطلب مكانا آخر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز إطلاق لفظ مجرم على الشخص المبتدع الذي يظهر بدعته؟
هل
يجوز إطلاق لفظ المجرم على الشخص المبتدع الذي يظهر بدعته؟
ما أشنع من المبتدأ، أطلق عليه أنه مبتدأ، مجرم أخف من المبتدأ. ولكن إذا ثبت أنه مبتدأ، إذا ثبت أنه مبتدأ، يعني ما كل من يظن أن هذا بدعة يكون بدعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان الوالد يشاهد المحرمات على التلفاز وهو كبير في السن، فهل يجوز لي أن أقوم بتعطيل هذا التلفاز وتخريبه بدون علمه؟
يصلحه ولا يجيب من يصلحه، لكن انصحه، بين له أن هذا لا يجوز، ذكره بالله وأنت كبير السن، ومجالك مجال ذكر الله والتسبيح والتهليل والاستغفار، لا تختم عمرك مثل هذا، ذكره بالله وانصحه وعظه، لعل الله أن يمن عليه بالتوبة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لا مجرد أنك تعطله يجيب جديد، يمكن يجيب جديد ولا يصلحه ولا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحيانا أبتلى بالوساوس.
نعم.
وكثرة التفكير والأوهام، فما هو العلاج؟ أبتلى بالوساوس وكثرة التفكير والأوهام، فما هو العلاج الشرعي لهذا الأمر؟
ذكر الله عز وجل، عليك بالإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وسيذهب عنك بإذن الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان محرما، من كان محرما وفقد رداءه والجو بارد، فهل له أن يلبس القميص أو الفنيلة ليتقي البرد؟ وهل عليه شيء؟
يطرح عليه القميص أو البطانية، يطرحها عليه طرحا ويلتف به التفافا، ولا يدخل يديه في أو جسمه في الثوب، يطرحه طرحا عليه ويلتحف به، حتى لو عنده كمبل أو عباءة يطرحها عليه لا بأس بذلك، يستدري. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أصبحت صائما صيام نافلة، فلما انتصف النهار نويت أن أفطر، ثم تراجعت عن النية بعد وقت يسير، فهل يبطل صومي في هذه؟
لا، ما يبطل الصوم، النفل ما يبطل، هذا في الفرض، الفرض هو اللي يبطل، إذا نويت الإفطار أفطرت، أما النفل فلا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص أصيب بحادث سيارة مما أدى إلى كسور في العضد والركبة والقدم، فكيف يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر علما بأن القدم عليها جبس؟
مسألة الجبس يمسح عليها، الأمر سهل، يمسح عليها ويكفي، ولكن إذا كان يشق عليه الوضوء ويشق عليه الاغتسال فإنه يتيمم والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وإذا كان لا يشق عليه فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح، يمسح على الضماد أو على الجبيرة التي أو على اللصوق الذي على الجرح ويكفي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم حضور النساء للملاعب الرياضية لأجل التشجيع؟ هل هذا جائز؟
لأجله
التشجيع.
النساء لا تختلط مع الرجال ولا تخرج لمجامع الرجال، لا تخرج إلا إلى حاجتها في الأسواق، مع اعتزال الاختلاط والتحجب، وترجع إلى بيتها في أسرع وقت، أو لعملها إذا كان لها عمل موظفة، تخرج لعملها غير مختلطة بالرجال وغير متزينة وغير متطيبة، تحذر من الفتنة، لأنها مسؤولة عن نفسها أمام الله سبحانه وتعالى، فتبتعد عن مواطن الفتنة. أما حتى الرجال ما يجي يكره لهم أو يحرم عليهم حضور الرياضيات و المباريات الرياضية، لأنها فيها ضياع وقت ولا فيها فائدة، ويغلب فيها أيضا تأخير للصلاة، وفيها ربما كشف للعورات، فيها لغط، فيها مصلحة أبدا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمتيمم من جنابة، هل يجوز له أن يمس المصحف ويقرأ منه؟
نعم، إذا كان ما يقدر على الماء، ما عنده ماء، أو عنده ماء ولا يقدر على استعماله، يعجز عن استعماله، تيمم يقوم مقام الماء، يمس المصحف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الدعاء أثناء الأذان؟
يتابع المؤذن، المشروع أنه يتابع المؤذن، كل ما جاء المؤذن بكلمة جاء بها بعده. نعم.
وما حكم الأذان والإقامة والإنسان جالس؟
يجوز إذا احتاج، يكره من غير حاجة، أما إذا احتاج يجوز هذا. نعم، يجوز أن يؤذن وهو جالس، أن يقيم وهو جالس إذا كان ما يشق عليه القيام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟
لم يرد هذا، هذا لم يرد، يدعو لكن ما في الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لكن لا يرفع يديه، لأنه لم يرد رفع اليدين في هذا الموطن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في دعاء الاستفتاح في الصلاة، ما معنى قوله تعالى جدك؟
عظمتك، جدك يعني عظمتك، عظمة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في الجامعة التي أدرس فيها هناك إمكانية لاختيار معلم المادة، فهل يجوز لي أن أسأل الطلاب الذين سبق أن درسهم هذا المعلم فيذكرون لي محاسنه ومعايبه، أم أن هذا من الغيبة؟
هذا من الغيبة، وما حاجتك في ذكر هذا المدرس وذكر الطلاب له؟ هو يكره هذا ولا يرضى به، لو جاء واحد طلب من الطلاب يذكرونك ويذكرون، ما ترضى بهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أكل الإنسان لحم إبل ثم توضأ، لكن هناك بقايا من اللحم في فيه، فهل يتوضأ عنها إذا أكلها بعد ذلك؟
لا، ما يرفضها، ما يأكلها، لأنه دناء أنه يأكل شيء من أسنانه يرفضها، لكن لو قدر أنه ابتلعها فلا يحتاج إلى وضوء، لأن هذا لا يصدق عليه أنه أكل لحما. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أصاب السراويل مني، فهل يكفي أن أغسل الجزء الذي أصابه المني، أو لا بد من غسل السراويل كلها؟
المني طاهر، وغسله من باب التنظيف لا من باب إزالة النجاسة، يفرك إذا كان يابسا ويغسل إذا كان رطبا من باب النظافة، لا، ولو صليت وانت ما غسلته فصلاتك صحيحة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه أثره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف؟ هل يجوز أو يصح قراءتها ليلة الجمعة؟
في يوم الجمعة وليلتها، تقرأها في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. نعم.
انتهى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالته إلى الناس، فدعا إلى الله وجاهد في سبيل الله مدة منذ أن بعثه الله إلى قبيل فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، وهو يدعو ويجاهد في سبيل الله عز وجل. قد نصره الله في مغازيه وفي سراياه، وقد يحصل عليه وعلى أصحابه بعض الهزائم، أو يحصل بعض النكبات فيما في هذه الفترة، وكان قبل ذلك يدعو إلى الله في مكة دعاء مجردا ليس معه جهاد، لأنه لم يؤمر بالجهاد، لأن حالة المسلمين في مكة لا تتحمل الجهاد، فكان مقتصرا على الدعوة إلى الله رغم ما يلقى من المعارضات ومن التهديدات ومن المضايقات، لكن لم ييأس، فكان يعرض نفسه على القبائل في منازلهم في منى وقت الحج، يدعوهم إلى الله ويقرأ عليهم القرآن، يبلغهم رسالة ربه عز وجل. أما أهل مكة فكانوا معادين له أشد العداوة ومنابذين له أشد المنابذة، إلا من أسلم منهم. لكنه صبر صلى الله عليه وسلم واستمر الدعوة إلى الله، وكان عمه أبو لهب كان يتابعه ويكذبه، يمشي خلفه إذا ذهب يدعو الناس ويقول لهم لا تصدقوه فإنه كذاب. هكذا كان يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذات يوم، وكذلك امرأته أم جميل بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان، كانت أيضا تقف من الرسول صلى الله عليه وسلم موقف العداء والأذى، وتسميه مذمما بدل محمد، سميه مذمما. كان ذات يوم أن صعد الجبل في الأبطح أو في، فنادى أيها الناس وصباحاه، على عادة العرب أنهم إذا دهمهم أمر ينادي منادي ثم يجتمعون عليه ثم يعطيهم الخبر الذي نادى من أجله. فنادى وصباحاه فاجتمع عليه أهل مكة وفيهم أمه وأبو لهب، اجتمعوا عليه فقال: لو حدثتكم أن عدوا وراء هذا الجبل يريد أن يغير عليكم أتصدقونني؟ قالوا: نعم. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال عمه أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ والتب معناها الخسار، أي خسارة لك، ألهذا الخبر جمعتنا؟ يسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحقر خبره. فعند ذلك أنزل الله هذه السورة، سورة تبت أبي لهب، تبت يدا أبي لهب. فقال الله جل وعلا ردا على أبي لهب: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت وخابت، ومعناه أنه خسر، ولكنه عبر باليدين لأنهما أداة الكسب والاكتساب، وإلا فالتباب والخسار عائد إليه، فالتباب معناه الخسار، معناه الهلاك، تب أي خسر وهلك، وهلك. يدا أبي لهب سمي، وهو هذا كنيته أبو لهب، وأما اسمه فهو عبد العزة، عبد العزة بن عبد المطلب، والعزة صنم، صنم أهل مكة، عبد العزة بن عبد المطلب. وسمي كني أبا لهب لأنه كان وضيء الوجه، كان وضيء الوجه جميلا، فسمي أبا لهب تشبيها له ب يعني بالحمرة، بلهب النار من حمرته. فهذا معنى اللهب، أبي لهب، أنه كان وضيء الوجه وجميلا. فقال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب، مقابل قوله للرسول صلى الله عليه وسلم: تبا لك، لهذا جمعتنا. فصار التباب عليه هو لا على الرسول صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب، هذا دعاء عليه بالهلاك والخسار. ثم أخبر جل وعلا عنه فقال: وتب، يعني وخسر وخاب وهلك. فهذه الآية فيها دعاء وفيها خبر، الدعاء في قوله تبت يدا أبي لهب، والخبر في قوله وتب، أي خسر وهلك. ثم قال جل وعلا: ما أغنى عنه ماله وما كسب، له مال وله كسب لكنه لم ينفعه ذلك ما دام على الكفر، فإن الكافر لا ينفعه ماله مهما بلغ، ولا ينفعه ولده مهما كثر. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلم ينفعه ماله، ما أغنى عنه ماله وما كسب من المكاسب الكثيرة، لأنه كان غنيا، كان غنيا، لكن هذا الغنى لا ينجيه من عذاب الله سبحانه وتعالى لما كفر بالله وعاند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر جل وعلا خبرا آخر فقال سيصلى نارا، وفي قراءة سيصلى نارا، أي يقاسي من عذابها وحرها ذات لهب، التهاب شديدة الالتهاب. سيصلى، يصلى نارا في الآخرة، يصلى نارا في الآخرة ذات لهب، نار ذات لهب يكفي في عذابها وشدتها أنها نار، ولكن مع هذا قال ذات لهب، لأن النار قد تنطفي وقد، لكن هذه تتلهب، ذات لهب، ذات لهب. ثم قال وامرأته، امرأتهم جميل، تكنى أم جميل، وكانت حربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤذيه أشد الأذى. أي وتبت امرأته، وتبت امرأته مثله، وامرأته أي تبت حمالة الحطب، حمالة الحطب معناها أنها كانت تمشي بالنميمة، وقيل حمالة الحطب أنها كانت تجمع الحطب والشوك وتلقيه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقيه في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لتؤذيه بذلك. وامرأته حمالة الحطب، في جيدها أي عنقها يوم القيامة، يكون في جيدها يوم القيامة حبل، حبل أي قلادة من النار، قلادة من النار والعياذ بالله، من مسد، المسد في اللغة الليف، ليف النخل، ولكن المراد بها هنا أنه مسد من النار تعذب به، في جيدها حبل من مسد، جمع الله لهما من أنواع العذاب لأنهما كان يؤذيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من معجزات، من المعجزات، لأن الله أخبر أنهما خاب وخسر وتب وأخبر أنها ستصلى وأن أبا لهب سيصلى نارا ذات لهب هو وامرأته وأنها ستصلى النار مع زوجها فلم يسلم مات على الكفر لم يسلم ومات على الكفر فتحقق فيهما هذا الوعيد الشديد في مقابل موقفهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل من آذى الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقص الرسول فإنه سيلقى هذا المصير يوم القيامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحترم جنابه ويعظم ويدافع عنه عليه الصلاة والسلام، فكل من تناول الرسول أو تنقص الرسول فله نصيب من هذا الذم وهذا الوعيد. وأما قوله جل وعلا في سورة النصر: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، كما أسلفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ماضيا في الدعوة والجهاد في سبيل الله ينتصر تارة ويدال عليه تارة هكذا في مدة منذ هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بدأ الجهاد في مكة دعوة بلا جهاد وفي المدينة دعوة وجهاد أذن الله له بالجهاد وأمره به فجاهد صلى الله عليه وسلم وكانت الحرب بينه وبين أعدائه سجالا ودولا سنة الله جل وعلا في خلقه. فلما كان في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم ختام عمره فتح الله عليه النصر والتوفيق فغزا مكة وأخرجوه منها مختفيا أخرجوه منها وقت الهجرة مختفيا مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه كانوا يترصدون له ويطلبونه ليقتلوه ولكن الله نجاه منهم فخرج ثاني اثنين ليس معهما إلا دليلهما عبد الله بن أريقط الليثي خرجوا ثلاثة رسول الله وأبو بكر ودليلهما وكان كافرا استأجره أبو بكر يدلهما على الطريق. فلما صار في العام الثامن جمع صلى الله عليه وسلم جيشا جرارا يبلغ 10,000 مدججين بالسلاح خرج ثلاثة ورجع إلى مكة بهذا الجيش العظيم في فترة وجيزة وسنين قليلة. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى أنه ينصر رسله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وإن جرى على رسله ما يجري فالنصر لهم في العاقبة. خرج صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل مختفين يخفي على أهل مكة خروجه صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في رمضان، لأن أهل مكة نقضوا العهد الذي بينهم وبين الرسول الذي جرى في الحديبية، نقضوه حيث نصروا أعداء أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن قريش لهم أحلاف والرسول له أحلاف من خزاعة، فصارت بين أحلاف الرسول وأحلاف قريش منازعة، فقريش ناصرت أحلافها على أحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك انتقض عهدهم. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مختفيا أن يصل إليهم الخبر حتى يفجأهم، أتم له ما أراد، أتم الله له ما أراد، وصل إلى مكة، دخلها صلى الله عليه وسلم لابسا للسلاح على رأسه المغفر ومعه أصحابه، ودخلوها، اختلف العلماء هل دخلوها صلحا أو دخلوها عنوة، أو دخلوا بعضها صلحا ودخلوا بعضها عنوة، على خلاف بين العلماء. المهم أنه دخلها صلى الله عليه وسلم ونصره الله عليهم، وفتح له مكة، واجتمعت قريش في المسجد الحرام ينتظرون ماذا يصنع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطب صلى الله عليه وسلم فيهم، وقال: يا معشر قريش، ماذا تصنعون، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم صلى الله عليه وسلم، مع أنهم آذوه وحاربوه وضايقوه وعادوه طيلة البعثة، عفى عنهم صلى الله عليه وسلم، فأسلم منهم خلق كثير، أو كلهم أسلموا، دخلوا في دين الله، أسلم أهل مكة، رؤساؤها وعامتها أسلموا، دخلوا في الإسلام. فلما علمت العرب، قبائل العرب لما علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وأن أهلها أسلموا، عند ذلك عرفوا أنه لا مفر لهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها لما سقطت قريش في يد الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يبق لهم حينئذ مدفع، لأنهم ينظرون إلى قريش ويقولون: لما انتصر على قريش معناه بينتصر على بقية العرب. فجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه على الإسلام، دخل الناس في دين الله أفواج جماعات، بدل أن يدخل الأفراد مختفين خائفين صاروا يدخلون جماعات بسبب فتح مكة. فهذا معنى قوله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، لأن سورة الفتح في صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا في صلح الحديبية، وهو مقدمة لفتح مكة. وأما الفتح هنا فالمراد به فتح مكة، إذا جاء نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على أعدائه الذين حاربوه وآذوه ووقفوا في وجهه إذا نصره الله عليهم، وذلك في فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس أيها الرسول، رأيت الناس أبصرتهم يدخلون في دين الله أفواجا من كل قبيلة، وجاءت الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوه على الإسلام. قال الله جل وعلا: إذا حصل ذلك، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي جماعات كثيرة وقبائل، فماذا يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يقابل هذا بالفخر والخيلاء والإعجاب؟ لا، قابله بالشكر لله عز وجل، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهكذا يجب على المسلمين إذا انتصروا أنهم يقابلون ذلك بالخضوع لله عز وجل والاستغفار، وأن لا يروا في أنفسهم العجب والخيلاء والفخر كما تفعله الدول الكافرة، إنما يخضعون لله عز وجل ويشكرونه ويحمدونه. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله، أي دين الإسلام، لأن الإسلام هو دين الله عز وجل، إن الدين عند الله الإسلام، فهو دين الله عز وجل، وما عدا الإسلام فهو دين الشيطان، ما عدا الإسلام فهو دين الشيطان. ورأيت الناس يدخلون في دين الله، فإضافته إلى الله إضافة التشريف، يدخلون في دين الله أفواجا، بدل أن كانوا يدخلون أفرادا مختفين وخائفين. فسبح بحمد ربك، هذا جواب الشرط، جواب إذا، فسبح بحمد ربك، أي نزهه، نزهه عن ما لا يليق به من الشرك الذي كان المشركون يلابسونه، نزهه عن الشرك، ونزهه عن النقائص والعيوب. فسبح بحمد ربك، سبح أي نزه بحمد ربك، أي متلبسا بالحمد، يعني يجمع بين التسبيح والتحميد، سبحان الله وبحمد، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، والله أكبر، فيجمع بين هذا وهذا. فسبح بحمد ربك، هذا ما يقابل به نصر الإسلام والمسلمين، تسبيح تحميد والتكبير لله عز وجل. فسبح بحمد ربك واستغفره، اطلب منه المغفرة، اطلب منه المغفرة عن التقصير. فإذا كان الرسول بحاجة إلى الاستغفار فنحن من باب أولى، نحن من باب أولى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أوفى الناس عبادة وأوفى الناس بحق الله، ولكن حق الله عظيم، لا أحد يحصي حق الله عز وجل، ولكن الله غفور رحيم، اطلب منه المغفرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذا كان الرسول مع عبادته ومع عمله العظيم يحتاج إلى الاستغفار، فنحن من باب أولى. وأيضا قالوا هذا فيه إشارة إلى قرب أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه السورة نزلت عليه في ثاني أيام التشريق، أو في أيام التشريق من حجة الوداع، فبها عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب أجله، فكان يكثر من الاستغفار. أراد عمر رضي الله عنه أن يختبر الصحابة مع هذه السورة، كان يجمع أهل بدر وشيوخ بدر وكابر الصحابة، يجمعهم في مجلسه والاستشارته، وكان يدخل معهم ابن عباس وكان شابا صغيرا، فبعضهم استغرب كيف هذا الطفل يدخل معنا ونحن لنا أولاد، لماذا لم يدخلهم وأدخل هذا الغلام؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم فضل هذا الغلام الذي أعطاه الله الفقه في الدين وألهمه التفسير والتأويل، أراد أن يظهر لهم فضل هذا الغلام عليهم فكيف على أولادهم. فقال: ما تقولون في هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إيش معناها؟ قال بعضهم: أمرنا الله إذا نصرنا الله أن نسبح وأن نستغفر ونسبح. وبعضهم سكت، فقال: ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال: هذه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح، يعني فمعناه أن الله أتم لك الأمر وجاء الأجل، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: ما أعرف من هذه السورة إلا ما تقول. فبذلك ظهر فضل هذا الغلام رضي الله عنه. فالحاصل أن هذه السورة فيها عجائب، فيها البشارة، فيها البشارة بالنصر وقد وقع، وفيها الإشارة وهي الإشارة إلى قرب أجله صلى الله عليه وسلم، وكان كذلك، فإنه ما عاش بعدها إلا قليلا، ثم توفاه الله عز وجل بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. وهذه السورة سورة عظيمة، مع اختصارها هي سورة عظيمة، فهي معجز من معجز القرآن، حيث إن الله أخبر فيها أنه سيأتي نصر ويأتي فتح، وقد وقع كما أخبر الله سبحانه وتعالى. وفيها أن العمر يختم بالاستغفار والاجتهاد للموت والاستعداد للموت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه اجتهد في العبادة وكان يكثر من الاستغفار وكان يكثر في ركوعه أن يقول: سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي. قالت عائشة رضي الله عنها: يتأول القرآن، يعني يفسر القرآن، يعني يفسر هذه السورة. ويمتثل ما أمره الله به فيها، فدل على أن الأعمار تختتم بالاستغفار، طلب المغفرة، لأن الإنسان مهما كان من الصلاح والاستقامة والعمل الصالح فهو مقصر في حق الله عز وجل فيستغفر. إذن فالمذنب واللي عنده ذنوب من باب أولى أن يستغفر ويطلب المغفرة من الله عز وجل، فهذا فيه فضل الاستغفار، وأنه ختام الأعمال الصالحة، ختام العمر وختام الصلاة الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر إذا سلم، استغفر الله 3 مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكذلك يختم به قيام الليل، قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. تختم به المجالس، فإذا جلس مجلسا وأراد أن يقوم فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فيختم المجلس بالاستغفار أيضا. إن كان مجلس خير فيكون هذا طابع عليه، وإن كان يعني ختما له، وإن كان مجلس سوء فإنه كفارة، كفر ما يحصل فيه، كفارة المجالس. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لي، كل ما يقوم من مجلس. فالاستغفار مطلوب لا سيما في ختام الأعمال وختام المجالس. إنه كان توابا، هذا وعد من الله جل وعلا أن من تاب إليه واستغفره أن يتوب عليه، والتواب كثير التوبة، تواب كثير التوبة على من تاب. فهذه سورة عظيمة وتشتمل على معاني جليلة، فكما ذكرنا أن النصر إذا جاء للمسلمين فإنهم يقابلونه بالشكر ويقابلونه بالعبادة، ولا يقابلونه بالفخر والخيلة والغفلة والطبول والمزامير وإلى آخره. هكذا المطلوب عند النصر وعند نصرة الإسلام والمسلمين. وفيها كما ذكرنا ختام أنه يختم العمر بالأعمال الصالحة والاستغفار، كما تختم الأحوال الأخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يستتاب من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهل هناك فرق بينهما؟
الفقهاء ذكروا أنه يقتل ولا يستتاب، من سب الله ورسوله يقتل ولا يستتاب، لأن هذا حده الذي يجب أن يقام عليه، أسأل الله العافية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر أحدهم في الأنترنت كلاما في هذه الأيام فيه استهزاء بالله عز وجل، مخاطبة للرسول عليه الصلاة والسلام بغير أدب، من ذلك أنه قال لو قابلتك أيها أو يا محمد فلن أقبل يديك ولن أصافحك إلا مصافحة الند للند، ولن أصلي عليك، فماذا يعتبر هذا القول وفقكم الله، وهل يعتبر من الاستهزاء وسوء الأدب؟
هذا في الجرائد ولا في الانترنت؟
الانترنت.
ها؟
في الانترنت.
إيه، ما أظن الجرائد إن شاء الله ستنشر مثل هذا الكلام. على كل حال، هذا تثبت من الرجل هل قاله أو منسوب إليه، تثبت من هذا الأمر، وهذا أمر فظيع لا يجوز السكوت عليه أبدا. والآن يعني التثبت في هذا وطلب إقامة الحد إذا ثبت، هذا جارنا الآن المطالبة به. نعم.
من فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يستدل بحادثة ابن خطل الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعلق بأستار الكعبة يوم فتح مكة وقال عليه الصلاة والسلام اقتلوه، أنه لا يستتاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نص الفقهاء على هذا، نص على أنه من تكررت ردته يقتل ولا يستتاب. وكذلك من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، من سب الله وسب الرسول فإنه يقتل ولا يستتاب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب مستقل 3 مجلدات، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس عندما أقوم بإلقاء محاضرة عن خطورة ترك الصلاة مثلا، فتكون هذه المحاضرة فيها تخويف، يقول: هل هذا الفعل صحيح، أم أنه من شروط إلقاء المحاضرة أن تكون ترغيبا ثم يأتي بعدها الترهيب؟ وهل الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصباحه على هذا الأمر أن المحاضرة قد يكون تخويفا فقط استدلال صحيح؟
الرسول صلى الله عليه وسلم رغب قبل هذا، رغب ودعا إلى الله، لم يباشرهم بالترهيب، إنما دعاهم إلى الله ورغبهم في الإسلام ووعدهم بالجنة، فلا يبدأ بالتخويف، لكن يبدأ إذا كنت تريد أن تحاضر عن الصلاة تبدأ بأهمية الصلاة ومكانة الصلاة وعظمتها، ثم تتطرق إلى من تركها، ماذا يجب في حقه، وهكذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوعد بالهلاك والخسار في قوله سبحانه تبت هو لكل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وليس خاصا بأبي لهب؟
بلا شك، هذا بلا شك أنه يتناول، إن كان سبب نزولها فعل أبي لهب فإنه عام لكل من تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو أذاه أو سبه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض أئمة المساجد يتحرج من قراءة سورة المسجد في الصلاة بزعمه أن ذلك احتراما للرسول صلى الله عليه وسلم.
أسأل الله العافية، هذا معناه أنه لا يحب هذه السورة، هذا كلام الله جل وعلا، ما فيه محاباة لأحد، الرسول أعلنها وعلمها للناس، فهذا من تسويل الشيطان. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة سورة المسد في الصلاة الجهرية من وقت لآخر لأخذ العبرة وبيان أن مجرد الانتساب لا ينجي من النار؟
نعم، لكن لا يرتب لها ترتيب، يقرأها بعض الأحيان من غير ترتيب، من غير ترتيب، لكن يقرأها بعض الأحيان مثل ما يقرأ غيرها من السور. ونعم، هي فيها أن القرابة، مجرد القرابة للرسول لا تنفع مع عدم الإيمان، فهذا عم الرسول، عمه، أخو أبيه، أنزل الله فيه هذا القرآن مع أنه من قرابة الرسول، فمجرد القرابة لا ينفع. نعم، إذا اجتمعت القرابة والإيمان فلا شك أن هذا فضل عظيم، أما مجرد القرابة فلا تنفع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما أفضل، أن يؤتى بالتسبيح مجردا فنقول سبحان الله، أم يقرن بالحمد فيقال سبحان الله وبحمده؟
نعم، سبحان الله وبحمده هذه كلمة عظيمة، كلمتان خفيفتان في الميزان، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هكذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الدعاء على الظالم بقولنا له تبت يداك؟
إذا بلغ من الظلم والعدوان مثل مبلغ أبي لهب يدعى عليه بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قرأ الإنسان الفاتحة في سره وفي صدره بدون أن يحرك شفتيه
ما تجزيه؟ ما تجزيه، لا بد أن يتلفظ بها ويسمع نفسه، على الأقل يسمع نفسه بها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذه الرواية صحيحة وهي أن أبا لهب يرفع عنه العذاب كل يوم اثنين لأنه أعتق الجارية التي أخبرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟
يرفع عنه العذاب لا أدري، لكن ورد أنه يمتص شيئا بإبهامه ويقول هذا بسبب أنه جعل ثويبة ترضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد، الله أعلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أفضل كتاب في بيان أسباب النزول للسور؟ ما أفضل كتاب في بيان أسباب نزول الآيات والسور؟
كتاب موحد في أسباب النزول، مثل كتاب الواحدي، أسباب النزول للواحدي، وفيه كتب في أسباب النزول كثيرة. نعم. وأسباب النزول مذكورة في كتب التفسير، مثل ابن جرير، مثل ابن كثير، مثل مذكورة فيها، مدرجة فيها أسباب النزول. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وهل الآيات التي أنزلت بسبب هي أكثر من الآيات التي أنزلت بدون سبب؟
هذا يحتاج إلى تتبع القرآن، ما أدري عن هذا، يحتاج إلى تتبع واستقراء للقرآن، ولا فائدة من هذا، لا تعبت نفسك هذا، وش تستفيد؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من المعلوم حفظكم الله أنه إذا كان بين المسلمين والكفار عهد فإن المسلمين لا ينقضون العهد إلا إذا أعلموا الكفار، فعلى ما يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تخبأ مع جيشه ودخل مكة على قريش؟
لأنه انتقض عهدهم، الرسول إذا أراد أن ينهي، ما هو إذا أراد أن ينهي العهد فإنه يخبرهم، يقول لكم مدة كذا وكذا، إنهاء، هذا إنهاء العهد. أما إذا خانوهم فلا، ما يخبرهم بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح أن أقول صدق الله العظيم بعد قراءتي للقرآن؟
ما ورد هذا، نحن لا نقول شيء إلا ما ورد، ولا ورد أن القراءة تختم بقول صدق الله العظيم. الذي ورد أن القراءة تبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا السورة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، يستحب هذا، إلا سورة براءة فلا تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك يستحب أن يقرأ القرآن على طهارة إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، إن كان يقرأ من المصحف فلا بد أن يتوضأ لمس المصحف، وكذلك من آداب تلاوة القرآن حضور القلب والتدبر للقرآن، هذه آداب التلاوة. وليس منها ولا في رواية ولا في حتى في كلام العلماء ما فيه أنه يختم ذلك بصدق الله العظيم، إنما هذه عادة جرى عليها الناس ولا دليل عليها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يكون الجهاد فرض عين على المسلم؟
إذا استنفره الإمام أو حضر بلده عدو، أو حضر الجهاد، حضر المعركة. إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فيتعين الجهاد في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا استنفره الإمام، قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا، قوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. والحالة الثانية إذا حضر المعركة لا يفر. والحالة الثالثة إذا دهم البلد عدو، إذا دهم بلده عدو فإنه يتعين عليه أن يقاتل ويدافع العدو. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت بعض طلبة العلم يقول: إذا قلت يا رحمن ارزقني، أن هذا من الاعتداء في الدعاء، فهل ما قاله؟
لا، ما هو من الاعتداء في الدعاء، لكنه غير مناسب. المناسب أن تدعو الله بموجب الاسم الذي تدعو به، تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، فتأتي بالطلب المناسب للاسم. أما يا رحمن ارزقني فهذا لا يناسب لفظ الاسم، هو جائز لكنه لا يناسب لفظ الاسم. وأشد من ذلك أن تقول: اللهم اغفر لي إنك شديد العقاب، ها، يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجهر بذكر الله بعد أداء الصلاة المفروضة من السنة؟
نعم، بلا شك أنه من السنة، كما قال ابن عباس: كانوا يعرفون انصراف، لأنه كان من الصغار من الأطفال، كانوا يعرفون انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة إذا سمعوا الذكر، دل على أنهم يجهرون بالذكر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تشبيك الأصابع بعد الصلاة وقبل الصلاة يعد أمرا محرما؟
لا، تشبيك الأصابع لا يجوز في حالتين: إذا كان ينتظر الصلاة، والحالة الثانية إذا كان في الصلاة، في نفس الصلاة. أما تشبيك الأصابع بعد الصلاة فلا مانع منه، النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بقراءة المعوذتين في الصباح والمساء بعد نزولهما، وهل من فعل ذلك فاكتفى بهما ولم يقرأ أذكار الصباح والمساء يكون فعله صحيح؟
فيهما خير وفيهما كفاية، لكن الأفضل أن يأتي بالأذكار الواردة يستكملها حسب استطاعته، هذا عبادة لله وفيه خير له. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نشاهد في بعض الأحيان أوراقا ذو الصحف والجرائد مرمية في الشوارع، ويغلب على الظن أن يوجد فيها اسم الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل يجب علينا أن نتتبعها وأن نرفعها علما بأنها كثيرة؟
هذا من التكلف، ما كلفك الله أن تتتبع الجرائد تخشى أن فيها اسم الله أو اسم الرسول. إذا رأيته فارفعه، أو رأيت قرآن أو حديث ارفعه، أما ما دام لم ترى شيئا فما كلفك الله أنك تتتبع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في صلاة الجماعة إذا صليت خلف الإمام فهل يجوز لي أن أتأخر في الرفع من السجود قليلا حتى أنتهي من الدعاء؟
تابع الإمام، المطلوب والمشروع أن تتابع الإمام ولا تتأخر عنه، كما أنك لا تتقدم عليه فتتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل رفع اليدين عند الدعاء مشروع في كل وقت؟
رفع اليدين مشروع في الحالات التي ورد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه الدعاء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أنه إذا أراد الشخص أن يعوذ أبناءه بالمعوذات أنه يقول أعيذكم برب الفلق إلى آخر السورة، أعيذكم برب الناس إلى آخر السورة؟
لا، يقرأ السورة، يقرأ السورة، أو يقول أعيذكما بالله من الشيطان، أعيذكما بالله من كذا. أما أنه غير الآية، غير، ما يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز دفع الزكاة للوالدين والإخوان؟
الوالدين لا، الواجب أن تنفق عليهما إذا احتاج، وأنت تقدر الواجب أن تنفق عليهما، فرض عليك هذا. والإخوان إذا كانوا فقراء أيضا ما عندهم شيء، يجب عليك أن تنفق عليهم، قرابة، حق القرابة. لكن الوالدين بالذات لا يجوز دفع الزكاة لهما، لا تجوز زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده، عمودي النسب، لا يجوز دفع بعضهما لبعض الآخر زكاته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لي التيمم إذا خفت من الوضوء بالماء في حال البرد، وأن ذلك قد يسبب لي مرضا؟
إذا كان ما عندك ماء تسخن به الماء من حطب أو من كهرب أو من، ما عندك ما تسخن به الماء وهو بارد شديد البرودة، تخشى على نفسك إنك تتيمم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة مباشرة والدعاء منفردا هو من البدعة؟
هل
الدعاء بعد كل صلاة من الصلوات المفروضة ويكون دعاؤه منفردا هو من البدعة؟
الدعاء بعد إيش؟
الصلوات المفروضة.
إيه؟
ويكون دعاؤه منفردا، يكون هذا الدعاء بدعة؟
مطلوب الدعاء بعد أدبار الصلوات، تدعو الله، تستغفر الله، تدعو الله، هذا مطلوب، كيف يكون بدعة؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل تصح الصلاة خلف من يقنت قنوت النوازل في هذه الأيام حيث لم يصدر شيء من العلماء؟ يقول فنحن في حيرة من أمر صلاتنا وفي حرج من ذلك.
تابع للإمام، إذا قنت الإمام تقنت معه، والمسؤولية عليه هو، أنت تتبع إمامك، المسؤولية عليه هو إذا قنت بدون فتوى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من زاد شوطا في الطواف وهو متعمد فماذا عليه؟
ما عليه شيء، يحتسب له 7 أشواط والزيادة لا قيمة لها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة حجت حجة الإسلام ثم تركت الصلاة بعد الحج لمدة امرأة حجت حجة الإسلام ثم تركت الصلاة بعد الحج لمدة 2 سنين ثم رجعت إلى الصلاة مرة أخرى، فهل يجب عليها أن تحج مرة أخرى؟
نعم، تعيد الصلاة، لأنها لما تركت الصلاة متعمدة خرجت من الإسلام، هذه ردة والعياذ بالله. فإذا تابت ومن الله عليها بالتوبة تعيد الحج، لأن حجها الأول بطل بالردة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض الإخوة يتساهل في أخذ بعض الكتب التي ينساها أصحابها في المسجد، أو أنه لا يجد كتابه فيجد كتابا آخر فيأخذه مكانه، فهل هذا جائز؟
لا، الذي ما هو ليس لك لا يجوز لك أن تأخذها إلا بإذن صاحبه. يمكن يجي يرجع يأخذ كتابه. لا تأخذ شيء للناس لا في المسجد ولا في غيره إلا بإذنهم وسماحهم لك بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلاب العلم ينشغل بقراءة كتب الردود المعاصرة عن تحصيل العلم، فهل هذا من المنهج السديد؟
لا، ليس هذا من المنهج السليم. المنهج السليم أنه يطلب العلم على العلماء، إما في الدروس في المساجد وإما في المدارس والكليات والمعاهد، يطلب العلم لا ينشغل بقراءة الردود أو بقراءة الكتب والمطالعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا نمت عن صلاة الظهر ثم قمت مع أذان العصر وذهبت وتوضأت، فهل أبدأ بالعصر لأن العصر قد أقيمت ثم أصلي بعدها الظهر؟
لا، تبدأ بالظهر، فإذا خلصت منها تدخل معهم فيما بقي من العصر، لأن الترتيب واجب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد هذا الدعاء بعد الصلوات المكتوبة، حيث أسمع من يقوله كثيرا بعد الصلاة، وهو: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك؟
تخصيصه في هذا الوقت لا أعرف له دليلا، المداومة عليه لا أعرف له دليل، لكن إذا قاله بعض الأحيان فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح 10 تسبيحات في الركوع والسجود؟
هذا أعلى الكمال، أعلى الكمال 10، وأدناه 3، والمجزي 1. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم إسدال اليدين بعد القيام من الركوع، وهل الأقرب إلى السنة، وهل هذا هو الأقرب إلى السنة؟
لا، العكس، العمل بالسنة أن تقبض يديك مثل ما قبل الركوع، لأنه كله قيام، كله قيام، ولم يرد ما يخصص ما بعد الركوع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص عندما نصحته عن تشغيل القرآن الكريم وهو لا ينصت له ويدخل عليه المراجعون، قال: أنا أشغله لأجل أن تستمع الملائكة والجن إليه، فهل هذا العمل صحيح؟
وما عليه من الجن، الملائكة تستمع من غيره، والجن ما عليه منهم، الجن يلقون القرآن يجدونه، ما هو في المكتب وقت الشغل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وأيضا الناس معرضون في معاملاتهم وأشغالهم، لهم أصوات ولهم، ألا ينصتون للقرآن؟ نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اتفقت مع عامل لكي يعمل لي إصلاحات في المنزل، اتفقت مع عامل لكي يعمل لي إصلاحات في المنزل، وبعدما بدأ في العمل تبين لي أنه نصيري علوي، فهل أقطع المعاملة معه وأستبدله بغيره، أم يجوز لي أن أجعله يكمل عمله؟
أنت عقدت معه، وهذا عمل كهرباء، ما جئت به للعبادة أو وكلته في حج أو وكلته في عبادة، أنت جئت به لعمل مباح، ما يجوز لك أنك تقطع العقد، يكمل العقد الذي جرى بينك وبينه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وجدت أداة من أدوات السيارات ملقاة على الأرض، كيف أتصرف بها حيث إنه لا يمكن أن أجد صاحبها؟
اتركها في مكانها يا أخي، ما كلفك الله بها، اتركها في مكانها، يجي صاحبها ويأخذها. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد أنه من السنة أن تلبس النعال حال كون الإنسان جالسا؟
لا أعرف شيئا منها، إذا احتاج للبسها يلبس، إذا ما احتاج اخلعها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يكثر في مجالس أقاربي الغيبة والكذب في أثناء الحديث، فهل المطلوب مني أن أرد على كل من اغتاب أو كذب في أثناء الحديث في ذلك المجلس؟ وما الطريقة الصحيحة في إنكار هذا الأمر؟
نعم، هذا من المنكر، الغيبة هذا من المنكر، والنميمة والكذب، انصحهم، الواجب عليك النصيحة، فإن امتثلوا وتركوا هذا الحمد لله، وإذا لم يتركوه ولم يقبلوا فلا تجلس معهم، تبتعد عنهم لئلا تشاركهم في الإثم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذه العبارة لولا الله ثم العلماء لكنا قوما ضالين، هل هذا القول من الألفاظ الشرعية أم من الألفاظ الشركية؟
لولا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، لولا الله ثم رسوله، العلماء فيهم وفيهم، فيهم من هو على هدى وعلى خير، وفيهم من هو ضال، هو كل العلماء. نعم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا معصوم عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم لبس القفازين والخفين للمرأة المحرمة؟
نعم، ما حكم القفازين منهي عنهما، نهيت المحرمة عن لبس النقاب والقفازين، وأما الجوارب على الرجلين فلا مانع، بل هذا أستر لها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا مدرس في مدرسة أهلية، ورئيس هذه الشركة وهذه المدرسة امرأة، فهل علي شيء في ذلك؟
لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا تكن تحت إمرة امرأة ولا سلطة امرأة، أطلب مكانا آخر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز إطلاق لفظ مجرم على الشخص المبتدع الذي يظهر بدعته؟
هل
يجوز إطلاق لفظ المجرم على الشخص المبتدع الذي يظهر بدعته؟
ما أشنع من المبتدع، أطلق عليه أنه مبتدع، مجرم أخف من المبتدع، ولكن إذا ثبت أنه مبتدع، إذا ثبت أنه مبتدع، يعني ما كل من يظن أن هذا بدعة يكون بدعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إذا كان الوالد يشاهد المحرمات على التلفاز وهو كبير في السن، فهل يجوز لي أن أقوم بتعطيل هذا التلفاز وتخريبه بدون علمه؟
يصلحه ولا يجيب من يصلحه، لكن انصحه، بين له أن هذا لا يجوز، ذكره بالله وأنت كبير السن، ومجالك مجال ذكر الله والتسبيح والتهليل والاستغفار، لا تختم عمرك مثل هذا، ذكره بالله وانصحه وعظه، لعل الله أن يمن عليه بالتوبة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
لا مجرد أنك تعطله يجيب جديد، يمكن يجيب جديد ولا يصلحه ولا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا أبتلى بالوساوس.
نعم.
وكثرة التفكير والأوهام، فما هو العلاج؟ أبتلى بالوساوس وكثرة التفكير والأوهام، فما هو العلاج الشرعي لهذا الأمر؟
ذكر الله عز وجل، عليك بالإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وسيذهب عنك بإذن الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من كان محرما وفقد رداءه والجو بارد، فهل له أن يلبس القميص أو الفنيلة ليتقي البرد، وهل عليه شيء؟
يطرح عليه القميص أو البطانية، يطرحها عليه طرحا ويلتف به التفافا ولا يدخل يديه في أو جسمه في الثوب، يطرحه طرحا عليه ويلتحف به، حتى لو عنده كمبل أو عباءة يطرحها عليه لا بأس بذلك، يستدري. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أصبحت صائما صيام نافلة، فلما انتصف النهار نويت أن أفطر ثم تراجعت عن النية بعد وقت يسير، فهل يبطل صومي في هذه؟
لا، ما يبطل الصوم، النفل ما يبطل، هذا في الفرض، الفرض هو اللي يبطل، إذا نويت الإفطار أفطرت، أما النفل فلا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص أصيب بحادث سيارة مما أدى إلى كسور في العضد والركبة والقدم، فكيف يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر علما بأن القدم عليها جبس؟
مسألة الجبس يمسح عليها، يمسح عليها ويكفي، ولكن إذا كان يشق عليه الوضوء ويشق عليه الاغتسال فإنه يتيمم والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وإذا كان لا يشق عليه فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح، يمسح على الضماد أو على الجبيرة التي أو على اللصوق الذي على الجرح ويكفي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم حضور النساء للملاعب الرياضية لأجل التشجيع؟ هل هذا جائز؟
لأجله
التشجيع.
النساء لا تختلط مع الرجال ولا تخرج لمجامع الرجال، لا تخرج إلا إلى حاجتها في الأسواق، مع اعتزال الاختلاط والتحجب، وترجع إلى بيتها في أسرع وقت، أو لعملها إذا كان لها عمل موظفة تخرج لعملها غير مختلطة بالرجال وغير متزينة وغير متطيبة، تحذر من الفتنة، لأنها مسؤولة عن نفسها أمام الله سبحانه وتعالى، فتبتعد عن مواطن الفتنة. أما حتى الرجال ما يجي يكره لهم أو يحرم عليهم حضور الرياضيات والمباريات الرياضية، لأنها فيها ضياع وقت ولا فيها فائدة، ويغلب فيها أيضا تأخير للصلاة، وفيها ربما كشف للعورات، فيها لغط، فيها مصلحة أبدا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمتيمم من جنابة، هل يجوز له أن يمس المصحف ويقرأ منه؟
نعم، إذا كان ما يقدر على الماء، ما عنده ماء أو عنده ماء ولا يقدر على استعماله، يعجز عن استعماله، تيمم يقوم مقام الماء، يمس المصحف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الدعاء أثناء الأذان؟
يتابع المؤذن، المشروع أنه يتابع المؤذن، كل ما جاء المؤذن بكلمة جاء بها بعده. نعم.
وما حكم الأذان والإقامة والإنسان جالس؟
يجوز إذا احتاج، يكره من غير حاجة، أما إذا احتاج يجوز هذا. نعم، يجوز أن يؤذن وهو جالس، أن يقيم وهو جالس إذا كان ما يشق عليه القيام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة؟
لم يرد هذا لم يرد، يدعو لكن ما في الحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لكن لا يرفع يديه، لأنه لم يرد رفع اليدين في هذا الموطن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في دعاء الاستفتاح في الصلاة، ما معنى قوله تعالى: جدك؟
عظمتك، جدك يعني عظمتك، عظمة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الجامعة التي أدرس فيها هناك إمكانية لاختيار معلم المادة، فهل يجوز لي أن أسأل الطلاب الذين سبق أن درسهم هذا المعلم فيذكرون لي محاسنه ومعايبه، أم أن هذا من الغيبة؟
هذا من الغيبة، وما حاجتك في ذكر هذا المدرس وذكر الطلاب له؟ هو يكره هذا ولا يرضى به. لو جاء واحد طلب من الطلاب يذكرونك ويذكرون، ما ترضى بهذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أكل الإنسان لحم إبل ثم توضأ، لكن هناك بقايا من اللحم في فيه، فهل يتوضأ عنها إذا أكلها بعد ذلك؟
لا، ما يرفضها، ما يأكلها، لأنه دناء أنه يأكل شيء من أسنانه يرفضها. لكن لو قدر أنه ابتلعها فلا يحتاج إلى وضوء، لأن هذا لا يصدق عليه أنه أكل لحما. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أصاب السراويل مني، فهل يكفي أن أغسل الجزء الذي أصابه المني، أو لا بد من غسل السراويل كلها؟
المني طاهر، وغسله من باب التنظيف لا من باب إزالة النجاسة. يفرك إذا كان يابسا، ويغسل إذا كان رطبا من باب النظافة. لا، ولو صليت وانت ما غسلته فصلاتك صحيحة. كان صلى الله عليه وسلم يصلي وعليه أثره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يبدأ وقت قراءة سورة الكهف؟ هل يجوز أو يصح قراءتها ليلة الجمعة؟
في يوم الجمعة وليلتها، تقرأها في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. نعم.
انتهى.